من استوديوهاتنا في براغ صحبة الزميلة فريال حسين، ويقدم لحضراتكم نشرة الأخبار الرابعة لمساء هذا اليوم. تفيد وكالة فرانس بريس للأنباء من مدينة هانوفر العلمانية أن الزعيمين البريطاني والألماني التقيا فيها اليوم من أجل التغلب على الخلاف بينهما إزاء الحرب العراقية، والتركيز على إيجاد دور محوري للأمم المتحدة في عملية إعادة تعمير العراق. وكان المستشار الألماني جيرهارد شريدر استقبل رئيس الوزراء البريطاني توني بلير في مطار هانوفر، حيث انهمكا في أولى مباحثاتهما منذ اندلاع الحرب التي تقودها الولايات المتحدة على العراق في 20 من الشهر المنصرم. ويضيف التقرير أن مباحثات الزعيمين تمثل الفرصة الأخيرة لهما للتباحث حول القضية التي فرقت بينهما قبل توجههما إلى أثينا لحضور مؤتمر قمة الاتحاد الأوروبي، حيث سيتم التوقيع على انضمام 10 أعضاء جدد إلى الاتحاد الأوروبي. غير أن من المتوقع أن تهيمن المسألة العراقية على الاجتماع يومي الأربعاء والخميس المقبلين، ومدى تأثير هذه المسألة على وحدة الاتحاد الأوروبي. من جهة أخرى، نسبت فرانس بريس إلى قصر الإليزي أن الرئيس الفرنسي جاك شيراك تحدث اليوم الثلاثاء مع الرئيس الأمريكي جورج بوش عبر الهاتف حول الحرب في العراق، وذلك للمرة الأولى منذ 7 شباط الماضي. ومن روما، تفيد وكالة أسوشيتد بريس للأنباء بأن البرلمان الإيطالي وافق اليوم على نشر ما يصل إلى 3000 شخص في العراق، بمن فيهم أفراد من الشرطة العسكرية وعمال إغاثة، من أجل إعادة النظام إلى العراق وتقديم العون الإنساني. وكانت الخطة التي عرض خطوطها العريضة وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني نالت موافقة المجلسين في البرلمان الإيطالي، حيث يتمتع المحافظون من حزب رئيس الوزراء سيلفيو بيرلسكوني بأغلبية صلبة. تفيد وكالة الصحافة الألمانية من نيويورك بأن نجل أحد الدبلوماسيين العراقيين السابقين قبضت عليه السلطات الفيدرالية الأمريكية بتهمة عمله كعميل استخباري في الولايات المتحدة بهدف البحث عن مشقين عراقيين. وكان رائد روكان الأنبكي الذي كان والده يعمل دبلوماسيا معتمدا لدى الأمم المتحدة سعى إلى تتبع آثار مواطنين عراقيين يسكنون الولايات المتحدة ويشتبه في كونهم يعملون ضد نظام صدام حسين. ونسبت الوكالة إلى صحيفة نيويورك تايمز أن مكتب التحقيقات الفيدرالي أصدر شكوى بحق العنبكي الذي لا يحق له ادعاء الحصانة الدبلوماسية بعد إجراء التحقيقات في نشاطاته بمساعدة مصدر وصف بأنه شريك في التآمر. وأضاف المكتب بحسب التقرير أن العنبكي مدد مكوثه في الولايات المتحدة بشكل غير شرعي بعد انتهاء مدة تأشيرة دخوله الأراضي الأمريكية، وباشر الاتصال بضباط استخباراتيين عراقيين يعملون ضمن البعثة العراقية إلى الأمم المتحدة، وذلك منذ عام 2001. سيداتي وسادتي، ننتقل بحضراتكم الآن إلى الكويت، حيث أجرينا منذ فترة وجيزة لقاء مع مراسلنا هناك سعد المحمد، ووافانا بالتقرير الصوتي التالي.
نعم فريال، الاجتماع انفض قبل قليل. الاجتماع شهد كلمة عاطفية ألقاها الجنرال جاردن أمام الحضور، وأكد فيها على عراقة العراق وتاريخ العراق، وأكد أن هناك مستقبل زاهر ينتظر العراق. الاجتماع حضره مبعوث الإدارة الأمريكية زلماي خليل. التوجه هناك الآن نحو إقامة إدارة انتقالية للعراق وليست حكومة مؤقتة يتولاها غارنر. ستسمى إدارة انتقالية للعراق، ستوضع خطوطها العريضة في اجتماع بعد 10 أيام سيعقد في مدينة بغداد، يجمع أغلب التيارات السياسية في العراق والذي كان غياب بعضها هو العلامة البارزة في هذا الاجتماع. مسألة الهتافات التي قوبل بها المجتمعون في الناصرية هي ظاهرة صحية كما يراها مراقبون كويتيون ومراقبون عالميون هنا يحضرون إلى الكويت هذه الأيام. كما قلت قبل قليل أخت فريال أنه هذه الظاهرة لم تكن موجودة إبان الحكم العراقي لنظام البعث. هذه ظاهرة طيبة وتؤكد على أن الوعود الأمريكية التي قدمت للعراق بدأت تتبلور وأن هناك حرية. لم تقمع هذه المظاهرات كما كانت في عهد الرئيس صدام حسين رغم أنها كانت ترفض الوجود الأمريكي، ترك لهم حرية التعبير في جو تفعمه الديمقراطية. أخت زينب.
سيداتي وسادتي، أجريت هذه المقابلة في إحدى نشراتنا السابقة، ونواصل الآن تقديم ما تبقى من أخبار النشرة الرابعة لهذا المساء. أفادت وكالة فرانس بريس للأنباء بأن اللواء محمد الجرعاوي استسلم للأمريكيين اليوم مع القوات التي كانت تحت قيادته البالغة 16 ألف جندي والمرابطة قرب الحدود مع سوريا. الوكالة نقلت عن الجرعاوي شكره على تحرير العراق واستعداده لمساعدة قوات التحالف، وذلك وقت التوقيع على وثيقة الاستسلام. وأعرب اللواء العراقي عن الأمل في إقامة علاقات صداقة مع الولايات المتحدة، وهو يصافح الكولونيل الأمريكي كيرتس بوتس. أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش اليوم أن انتصار الولايات المتحدة في حربها ضد العراق أكيد ولكن ليس كاملا. وكالة أسوشيتد بريس للأنباء نقلت عن بوش قوله إن العالم قد بات مكانا آمنا لأن الإرهابيين فقدوا أحد حلفائهم، في إشارة إلى النظام العراقي المنهار. كما قال بوش إن الشعب العراقي يستعيد السيطرة على وضعه. يذكر أن بوش أدلى بهذا التصريح بعد يوم من إعلان وزارة الدفاع الأمريكية نهاية العمليات العسكرية الكبيرة في العراق. سيداتي وسادتي، وزارة الدفاع الأمريكية لا تنوي إعلان عدد الضحايا المدنيين العراقيين من القتلى والجرحى أثناء الحرب في الخليج، ولا تقييما بالخسائر التي تكبدها الاقتصاد العراقي. صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أفادت نقلا عن ناطق باسم الوزارة أن العسكريين الأمريكيين لا يخططون حتى الآن لتحديد ما يسمونه خسائر جانبية. يذكر أن النظام العراقي السابق قدر في 3 نيسان الجاري عدد القتلى بما يزيد عن 1200 شخص، لكن الناطق الأمريكي قال إنه من الصعب تحديد عدد دقيق للضحايا الذين قتلوا على يد القوات الأمريكية والعراقية. وكان الكونغرس الأمريكي صادق على مشروع الأسبوع الماضي يدعو إدارة الرئيس جورج بوش تحديد أسماء الضحايا في الحرب ضد العراق الذين يحتاجون إلى تعويض مالي ووضع ميزانية لهذا الغرض. أفادت وكالة فرانس بريس للأنباء بأن مسؤولين أمريكيين التقوا مجموعات عراقية معارضة في مدينة أور بالناصرية اليوم لتوضيح رؤية واشنطن لعراق ما بعد صدام وللتخطيط لإقامة حكومة جديدة بعد انهيار النظام.
نواصل مستمعينا الأعزاء تقديم فقرات نشرتنا الإخبارية الرابعة لها مساء هذا اليوم. نسبت وكالة رويترز للأنباء إلى المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ليو جيان تشاو قوله أمام مؤتمر صحفي إن الصين تأمل في استعادة مليارات الدولارات من ديونها المترتبة على العراق، وأضاف العراق مدين بمليارات الدولارات إلى الصين، وسوف يتعامل الجانب الصيني مع قضية الديون من خلال التشاور الودي ووفق القوانين والأعراف الدولية. وفي الوقت الذي أكد فيه المتحدث عدم طلب أي من الدبلوماسيين العراقيين في بيجينغ اللجوء السياسي، إلا أنه لم يجب على إن كانت الصين ستعترف بالحكومة العراقية الجديدة التي ستنصبها القوات الأمريكية، وأضاف الصين ملتزمة دوما باحترام النظام الاجتماعي ومنهج التطور واختيار القادة في الدول الأخرى.
سيداتي وسادتي، وبهذا الخبر نصل إلى ختام النشرة الرابعة لهذا المساء، قدمت لكم من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، مع تحيات فريال حسين وأياد الجيلاني.
مستمعي الكرام، أهلا بكم في هذه التغطية الجديدة لمستجدات الحدث العراقي، وفيها نقف عند عدد من التطورات. أول اجتماع تداولي للأحزاب والعشائر والطوائف الدينية في العراق من أجل بحث تشكيل حكومة عراقية جديدة عقد بمقاطعة عدد من الأطراف الشيعية، ومواجهات مسلحة وسط الموصل بين جماعات مختلفة تتسبب في مقتل 15 شخصا وعدد من الجرحى. استسلام قيادة وحدات تضم 16,000 جندي عراقي في محافظة الأنبار غرب العراق، وأمريكا تعلن إطفاء جميع حرائق آبار النفط العراقية، فيما برنامج الغذاء يشتري مئات الآلاف من أطنان الأغذية للعراقيين. الصين الشعبية تأمل استعادة ديون من العراق. وفي الملف الذي عده ويقدمه محمد علي كاظم محاور أخرى فضلا عن تعليقات ورسائل صوتية ذات صلة. عقد في مدينة الناصرية في العراق اليوم أول اجتماع للأحزاب والعشائر والطوائف الدينية في العراق من أجل بحث الأوضاع الجديدة في هذا البلد، وذلك بإشراف الولايات المتحدة. وقد أعلن المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق عدم مشاركته في ذلك الاجتماع بدعوى أن الولايات المتحدة تنظمه. كما أعلن زعيم المؤتمر الوطني العراقي أحمد الشلبي عدم حضوره، وأنه أرسل ممثلا عنه، وقال إنه لا ينوي لعب دور سياسي في العراق، إنما المشاركة في إعادة بناء المجتمع المدني العراقي. وقد كنت اتصلت قبل تسجيل هذا الملف بمراسلنا في الكويت وسألته عن آخر ما توفر لديه من معلومات عن الاجتماع، فقال
نعم أخ محمد، الاجتماع عقد في ساعة مبكرة من صباح اليوم وسط ربما نسميه غياب ملحوظ لتيارات سياسية عراقية بارزة. تم الاجتماع في قاعدة علي بن أبي طالب بالقرب من مدينة الناصرية في خيمة كبيرة جدا، لم يكن في مبنى وكان في خيمة كبيرة أعدتها القوات الأمريكية هناك. الجنرال جارنر ارتجل كلمة خلال الاجتماع شدد فيها على حضارة العراق وعلى عراقة العراق وعلى حضاراته المتعاقبة بجميع أنواعها. خلال الكلمة التي ألقاها جارنر أكد على أن العراقيون والعراق سيشهدون وسيشهد العراق مستقبلا زاهرا في القريب العاجل، وأن توجهات ووعود الإدارة الأمريكية سيتم تحقيقها بعراق ديمقراطي غير أحادي، يشترك أبناء العراق بجميع أطيافهم في بناء عراقهم وفي حكم عراقهم. الجنرال جارنر شدد على أن العراقيون هم من سيحكم العراق، وأن هذه المرحلة فقط مرحلة انتقالية تتطلب وجود حاكم عسكري، لكن مستقبل العراق سيحدده العراقيون بأنفسهم وبمختلف أطيافهم وبمختلف انتماءاتهم وبمختلف أعراقهم، حسب ما أكد الجنرال الأمريكي محمد.
طيب سعد، يعني هل ماذا بحث في هذا الاجتماع؟ يعني عدا كلمة جارنر، هل كان هناك جدول أعمال، معلومات توفرت عن ماذا ناقش المجتمعون؟
نعم أخ محمد، ربما لم تناقش قضايا حساسة ومهمة في هذا الاجتماع. هذا الاجتماع أخذ صفة التحضيرية لا أكثر ولا أقل. كانت هناك مجرد خطوط بسيطة تم طرحها في الاجتماع، تحدثت عن أهمية ضرورة توفير الأمن مبدئيا في العراق وتوفير الخدمات الإنسانية التي تخص الشعب والشارع العراقي في هذه المرحلة، أي أنها أخذت الجانب الإنساني أكثر من الجانب السياسي بالنسبة لما تم طرحه في الاجتماع. الاجتماع ايضا اخ محمد شهد ورقة عمل امريكية لم تحدد فيها معالم العراق القادم ومعالم الحكومة العراقية القادمة، ربما اجلت الى اجتماع كبير حسب ما اكد المصادر سيعقد في بغداد خلال الايام القادمة. بعض المصادر اكدت انه خلال اسبوعين او ثلاثة سيعقد هذا الاجتماع في بغداد الذي ربما يكون هو النواة لعراق المستقبل. أما فيما يخص الاجتماع الذي عقد في الناصرية والذي نتحدث عنه فأخذ الجانب التنظيمي وجانب طرح الأفكار وجانب ربما يكون جس النبض بالنسبة للمجتمعون هناك، لكن شغلات على 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 أرض الواقع أو شغلات عملية لم يتم بحثها إطلاقا، ربما كانت بمثابة حسب ما تقول المصادر هناك أنها طرح لأفكار عائمة لم تتبلور بعد استعدادا لبلورتها في اجتماع بعد بغداد القادم. أخ محمد،
طيب سعد، سؤال أخير وبإجاز لو سمحت، هل يعني علق أحد المشاركين بالاجتماع يعني بعد انتهاء الاجتمااع للمراسلين للصحفيين بشيء؟
للمعلومية أخ محمد، الاجتماع لم ينفض سوى منذ 30 دقيقة فقط، لم يكن هناك أي ردة فعل سواء من المجتمعين أو من أي الأشخاص المهمين في التيارات السياسية العراقية. ربما الساعات القادمة ستشهد تصريح أو إيضاحات سواء من المسؤولين الأمريكيين الذين حضروا الاجتماع أو من رؤساء التيارات السياسية أو من ناب عنهم في هذا الاجتماع، حتى الآن لم تصدر أي ردة فعل أخ محمد.
سعد محمد مراسلنا في الكويت، شكرا جزيلا لك. هذا وقد تظاهر آلاف العراقيين صباح اليوم في مدينة الناصرية جنوب العراق للتنديد باجتماع للمعارضة العراقية عقد اليوم في المدينة ذاتها، وأصدروا بيانا أكدوا فيه أن اجتماع المعارضة لا يعبر عن إرادتهم. ورفع المتظاهرون الذين ساروا بقيادة مراجع وأئمة لافتات كتب عليها نطالب أن يكون صوتنا هو صوت الحوزة العلمية في النجف جنوب العراق. كما أصدر المتظاهرون بيانا من 7 نقاط تلاه أحد الأئمة طالبوا فيه بأن يكون لهم صوت وممثل شرعي في المؤتمر المنعقد وفي أي تجمع سياسي آخر. المتظاهرون قالوا في بيانهم أيضا إنهم يرفضون بشدة ويدينون التعامل مع أي عنصر من عناصر النظام البائد وتحت أي مبرر من المبررات. كما أعربوا عن تحفظهم من بعض الأسماء التي وردت في تشكيلة المجلس البلدي الذي شكلته القوات الأمريكية يوم الاثنين في المدينة. هذا وقد نقلت صحيفة نيويورك تايمز اليوم عن الجنرال الأمريكي المتقاعد جاي غارنر الذي اختير لرئاسة الإدارة المؤقتة في العراق أن تكون مهمته لإعادة صياغة السياسة العراقية في أعقاب الإطاحة بنظام صدام حسين صعبة وشائكة. وكان الرئيس الأمريكي جورج بوش عين غارنر رئيسا لمكتب إعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية في العراق. كما أعرب الجنرال الأمريكي المتقاعد الذي يرأس إدارة مؤقتة في العراق ما بعد الحرب في حديث نشر اليوم أيضا عن قلقه من تباطؤ الجهود الساعية لبدء المرحلة الانتقالية. وقال في حديث نشر في صحيفة USA Today من مدينة الكويت، قال إنه كان يتمنى أن يكون في بغداد منذ أسبوع. وعلى الرغم من انتهاء المعارك الرئيسية فيما يبدو، إلا أن غارنر صرح بأن فريق العمل التابع له سيبقى في الكويت إلى أن يصبح العراق آمنا. جاء في تقرير لوكالة رويترز أن الجيش الأمريكي أعلن اليوم أن آخر بئر محترقة في العراق أطفئت. وأبلغ البريغادير جنرال فينسنت بروكس الصحفيين في مقر القيادة الوسطى في قطر أن جميع حقول النفط ما زالت آمنة في الشمال، وأن حريق البئر النفطي الذي أبلغ عنه أمس في حقل كركوك الشمالي قد أطفئ. وأضاف أنه في الوقت الراهن ليس هناك أي حرائق في أبار النفط في العراق. ومن كركوك وافانا مراسلنا سمير رمزي بتقرير عن آخر تطورات الوضع في المدينة.
بدأت عمليات التنظيف والتنظيم في مدينة كركوك تأخذ مسارها الطبيعي بعد أن جاءت بلدية السليمانية والتي جلبت معها بعض من معداتها وقامت بأعمالها الخدمية. وقد استحالت على بلدية كركوك القيام بهذه الأعمال إثر فقدان معداتها خلال عمليات السلب والناب التي تعرضت لها المدينة. كما تنتشر هذه الأيام في أنحاء المدينة قوات من الشرطة وشرطة المرور ومفارز لملاحقة اللصوص والمسلحين غير الرسميين. كما لا وجود لقوات البيشمركة في المدينة، ويستمر التيار الكهربائي في هذه المدينة وينقطع أحيانا، كما تم إعادة خدمات الهواتف إلى أجزاء منها. ورغم الإجراءات الشديدة التي تتخذها السلطات، إلا أن حي دوميش جنوب كركوك يشوبه الفوضى، حيث هناك مسلحين يحاولون طرد العوائل العربية الساكنة هناك والتي جاءت إلى كركوك ضمن الوافدين العرب الذين جلبتهم الحكومة العراقية. وتحاول هذه الجماعات المسلحة والتي أعرب مسؤولو الأكراد عدم انتماءها لهم طرد هذه العوائل والسكن في أماكنهم، رغم وجود مراكز للقوات الأمريكية في هذا الحي ووجود مفارز لقوات التحالف تتجول فيها. وقد قال أحد المسؤولين الكرد إن قواتهم ليست كافية لتوزيعها على جميع الأحياء بعد أن انسحبت قوات البيشمركة من المدينة. ويقتصر حماية الأمن في المدينة على قوات الشرطة والآسايش الأمن التي جاءت من السليمانية. رغم كل هذا، فإن مواطنو المدينة يعتقدون إن الأمن والاستقرار بدأ يسود المدينة ويفرض نفسه بعد أن شددت قوات الشرطة الإجراءات الأمنية فيها. سمير رمزي، إذاعة عراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، مدينة كركوك.
كما عرض مراسلنا في أربيل أحمد سعيد للأوضاع الأمنية في مناطق قريبة من كركوك وأربيل في تقريره التالي.
تعد المناطق جنوب مخمور وحواليها بمحافظة أربيل وكذلك مناطق الحويجة والرياض غرب كركوك من أشد المناطق التهابا هذه الأيام، حيث حدثت فيها اشتباكات متفرقة بين قوات البيشمركة الكردية والعرب المسلحين. للإحاطة بآخر المستجدات هناك، التقينا بأحمد شيرواني عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الكردستاني، عضو لجنة التنسيق للأحزاب الكردستانية في مناطق التماس. بداية سألناه عن الوضع الحالي هناك فقال:
أبقى الآن الوضع الطبيعي جدا، وفي مناطق التماس في المنطقة، يعني حتى لجنة التنسيق في منطقة مخمور وقوير وفي بدرة وشرقات وقيارة، حدثت عدد المصادمات ولكن المصادمات قليلة جدا. يوم الثاني سيطرنا على الوضع كاملا، وفي يوم الثاني التقينا بالشيوخ العرب وتعاوننا ورفع التنسيق كامل مع الشيوخ العرب، اتفقنا على هم العرب المناطق الساكنين في المنطقة، هم أخواننا وأصدقائنا لهم حق يسكنون في المنطقة، ونتعاون معهم كأي مواطن كوري كأي مواطن عراقي شريف. وطلبنا من عندهم أن الموظفين والموظفين الدوائر الدولة يوم الثاني يداومون في دوائرهم باستثناء الأمن والمخابرات. والناس الموجودة الآن في المنطقة مخمور وغير وديبكة عاملين وبتعاونين مع السلطة الموجودة في المنطقة. لا شك أن التنسيق بين الأحزاب الكردستانية في مناطق التماس بين القوميتين الكردية والعربية دوره في استدبار الأمن والاستقرار. هل من الممكن أن تقيم التنسيق هذا في المرحلة الراهنة؟ حقيقة لجنة التنسيق لعب دور أساسي في المنطقة، يعني كنا سابقا سيطرنا نتيجة التعارف والتنسيق بين الأحزاب الثلاثة، الحزب الشيوعي الكردستاني والاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني. نتيجة هذا التنسيق والتعاون بين الأطراف الثلاثة قدرنا نسيطر على الوضع كاملة في المنطقة بالتعاون والاتفاقات السابقة ما بيننا. نفذنا الاتفاقات الأحزاب الثلاثة على هذه الأسس، قدرنا نسيطر على الوضع الأمني والإداري في المنطقة. السؤال الأخير: هل يبقى الوضع الحالي في تلك المناطق على حاله أم ينمو الآن باتجاه التحسن أو عكس ذلك؟ حقيقة آخر المستجدات في المنطقة أصبحت منطقة آمنة، لا يعني حدث بعض المسائل، بس الآن منطقة آمنة والأخوان العرب والأتراك متعاونين، وخاصة مع مؤسسات الدولة ومع الأحزاب، ويعني خلال هذه الأيام الأخيرة أخواننا العرب يعني مجموعات يزورون مقرات الأحزاب الموجودة، ويوجد التعاون والتنسيق كامل في كافة المجالات، وحيدة الماء والكهرباء ووحيدة الدواء للدولة إلى أعمالهم، أصبحت الآن منطقة آمنة بدون أي توتر أو تشتت ما بين الناس الموجودة في المنطقة.
أحمد شيرواني، حزب الشيوعي الكردستاني، عضو لجنة التنسيق الأحزاب الكردستانية في مناطق تماس. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
وفي الموصل، ذكرت التقارير أن مواجهات مسلحة اندلعت وسط المدينة خلال كلمة كان يلقيها مشعان الجبوري أحد وجهاء المدينة الذين كانوا خارج البلاد. وقد سألت مندوبنا هناك سامي شورش عن ملابسات الحادث فقال:
أنا أتحدث الآن من داخل مدينة الموصل. بعد سماعي النبأ توجهت إلى الموصل، وأنا الآن في المدينة ورأيت شهود عيان ومن كانوا داخل الحادثة. أردت أن أتوجه إلى موقع الحادثة لكنهم منعونا لأن الوضعية هناك استثنائية. فكما روى العديد من شهود العيان أن الحادث بدأ حينما ألقى مشعان الجبوري كلمة في مبنى المحافظة أمام حشد كبير من مواطني الموصل، ومن وسط الواقفين بدأت مجموعة من الناس بإطلاق شعارات تؤيد النظام المخلوع، وبدأوا بأعمال شغب وأشعلوا النيران في سيارة تابعة لأحد شيوخ العشائر العربية المؤيدين لمشعان الجبوري، مما اضطر معه جنود أمريكيون كانوا يحمون المبنى إلى إطلاق الرصاص على المجموعة التي حاولت أن يعني تزرع الفوضى في المنطقة. فكما أكد شهود العيان وقع نحو 15 قتيل و17 جريحا، إضافة إلى اعتقال 12 شخصا، وأن السيارة كما قلت قد احترق. الآن الأوضاع هادئة والطائرات في سماء مدينة الموصل، مع أن أي عمليات قصف لم يحدث لحتى الآن.
طيب يعني سامي، ما هي الأسباب التي أدت إلى اندلاع هذه المواجهة؟ هل يعني حصل شيء برر هذا السلوك؟
لم يحصل شيء كبير أو لافت، لكن كما يبدو أن أوضاع المدينة استثنائية والتوتر قائم بين السكان الكرد والسكان العرب للمدينة، على الأقل في بعض الأجزاء من المدينة. كما أن حراس مشعان الجمهوري هم من المقاتلين الأكراد، إضافة إلى الجنود الأمريكيين، وهذا يخلق نوع من التوتر، لأن شيوخ الموصل ويعني القوى الأساسية داخل الموصل تطالب بعدم دخول المقاتلين الكرد إلى المدينة، رغم أن المقاتلين الكرد دخلوا المدينة يوم الجمعة الماضي بعد الظهر، بينما حدثت أعمال النهب والسلب منذ الصباح الباكر.
سامي، هناك تقارير يعني قالت أن الجبوري في كلمته كأنه أعلن نفسه محافظا على الموصل بعد اتفاق مع زعماء عشائر عربية في المدينة، ما أدى إلى حصول رد فعل بهذا الشكل؟ إلى أي مدى صحت هذه التقارير؟
ليس صحيحا إلى حد يعني كبير. لم يعلن الجبوري نفسه محافظا، إنما أوحى بأنه يتولى إدارة المدينة إلى حين تشكيل إدارة دائمة في المدينة، وطلب من المواطنين التعاون معه، لكن يبدو أن يعني هناك أيدي تنظم مثل هذه أو بدأت تنظم مثل هذه الأعمال، وأن يعني قرار الفوضى كان قرارا متخذا قبل الاجتماع أمام مبنى المحافظة، لأن حقيقة شهود العيان أكدوا بأن المجموعة كانوا يطلقون شعارات محددة وكانوا يتصرفون بشكل منهجي ومنظم، لذلك لا أعتقد أن ما قاله الجبوري كان السبب الرئيسي في عمل الشغب.
سامي شرش مندوبنا في الموصل، شكرا جزيلا لك. ميدانيا استسلمت قيادة وحدات تضم 16 ألف جندي عراقي في محافظة الأنبار غرب العراق كانت تتولى مراقبة المنطقة المحاذية لسوريا وذلك اليوم إلى القوات الأمريكية. وبحسب تقرير لفرانس بريس فقد عبر اللواء العراقي محمد الجرعاوي للكولونيل الأمريكي كورتيز بوتس بعد أن وقع وثيقة استسلام قواته في صحراء غرب العراق عن استعداده للمساعدة وقال أشكركم على تحرير العراق وفرض الاستقرار فيه وأضاف آمل أن تكون لدينا علاقة صداقة مع الولايات المتحدة. إلى ذلك أعلن متحدث أمريكي اليوم أن القوات الأمريكية في بغداد تعتزم مضاعفة عدد الدوريات المشتركة مع الشرطة العراقية ووعد بإعادة الكهرباء إلى بعض الأحياء في بغداد خلال 3 أيام. وأشار إلى أن 50 مهندسا بدأوا استكشاف نظام توصيل الكهرباء في العاصمة العراقية التي حرم سكانها وعددهم 5 ملايين من التيار الكهربائي منذ 4 نيسان مع القصف العنيف الذي صاحب بدء الهجوم الأمريكي على بغداد. وأعرب عن اعتقاده أن الكهرباء ستعود إلى بعض أحياء بغداد خلال 2 أو 3 أيام. وفي تقرير لها من روما نقلت وكالة رويترز للأنباء أن إيطاليا أعلنت اليوم أنها تعتزم إرسال 4000 من القوات للعراق للمساعدة في حفظ النظام وتقديم المساعدات الطبية والإنسانية. وقال فرانكو براتيني وزير الخارجية لمجلس الشيوخ إن حجم القوة المرسلة سيتراوح ما بين 2500 إلى 3000 جندي من الجيش والبحرية لكن دورها لا يكون قتاليا بل ستساعد القوات في أعمال الشرطة ونزع الألغام حماية العمال الذين يقدمون المساعدات الطبية ويوزعون المساعدات الإنسانية. فراتيني قال أيضا إن إيطاليا ستقيم مستشفيات ميدانية وتساعد في إصلاح الأضرار التي ألحقت بنظم توزيع المياه ومنع السلب والنهب. وأضاف أن العراق يجب أن يعاد للشعب العراقي. أعلن مسؤول ببرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة أن البرنامج اشترى مئات الآلاف من الأطنان من المعونات الغذائية للعراقيين الذين أوقفت الحرب وارداتهم من الأغذية. وقال المسؤول لرويترز أن البرنامج الذي يعد أكبر وكالة للمعونة الغذائية في العالم ومقره روما اشترى للعراق حتى الآن 220 ألف طن من دقيق القمح و84 ألف طن من الأرز إلى جانب 28 طنا من الزيوت النباتية و3 ألاف طن من السكر. وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن البرنامج اشترى أيضا 35 ألف طن من البقول و12 ألف طن من البسكويت عالي الطاقة ونحو 2000 طن من لبن البوترا و1250 طنا من الجبن. واشترى البرنامج هذه السلع من أوروبا والشرق الأوسط وآسيا. وأضاف المسؤول أن إمدادات الأغذية في مراحل تسليم متعددة. وقال البرنامج أن شحنات الغذاء لشمال العراق من تركيا ستبدأ قريبا بمعدل 2000 طن يوميا. أعلنت الصين اليوم أنها تأمل استعادة ديون قيمتها مليارات الدولارات من العراق وأوضحت أن أيا من الدبلوماسيين العراقيين في بيجين لم يطلب اللجوء السياسي. ونقل تقرير لرويترز عن ليو جيان شاو الناطق باسم وزارة الخارجية في مؤتمر صحفي ردا على سؤال عما إذا كانت الصين قد شطبت ديون بغداد إن العراق يدين للصين بمليارات الدولارات وإن الجانب الصيني سيتعامل مع قضية الدين على النحو السليم عبر التشاور الودي وبما يتفق مع القوانين والممارسات الدولية. وقال ليو إن الصين لم تتلقى طلبات للجوء السياسي من أي من الدبلوماسيين العراقيين في بيجين وتجنب الرد على عما إذا كانت بكين ستعترف بالحكومة الجديدة التي ستنصبها الولايات المتحدة في العراق. وسئل عما إذا كانت الصين أجرت أي اتصالات بالمعارضة العراقية فقال إن الاتصالات بين الصين والعراق متعددة المستويات سواء على الصعيد الرسمي أو غير الحكومي. في لندن أعلن اليوم ناطق باسم رئيس الوزراء البريطاني توني بلير أن سوريا بدأت تستجيب لدعوات واشنطن ولندن بعدم إيواء مسؤولين عراقيين فارين وتقوم بمراقبة حدودها مع العراق. وبحسب فرانس بريس أضاف المتحدث أن الاجتماع الذي جرى أمس بين وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية مايك أوبراين والرئيس السوري بشار الأسد كان بناء ولكن بطبيعة الحال يندرج في إطار حوار متواصل. وأكد أن هناك مؤشرات تتمثل في عمليات مراقبة للحدود وباقي مناطق البلاد، وأن السوريين بدأوا يستجيبون للمطالب الأمريكية والبريطانية بعدم قبول الوجهاء أو العلماء العراقيين على أراضيهم. وتنفي سوريا امتلاكها أسلحة كيماوية، كما تنفي تعاونها مع نظام صدام حسين في العراق. ولم يصل المسؤولون الأمريكيون إلى حد التهديد بتوسيع نطاق الحرب الجارية في العراق لتشمل سوريا أيضا، لكنهم أصروا على أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة. وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد كان حدد اتهاماته لسوريا كما يلي:
First I would say that we have seen chemical weapons tests.
سأقول أولا إننا لاحظنا إجراء سوريا تجارب لأسلحة كيماوية على مدى الأشهر الاثني عشر أو الخمسة عشر الماضية. ثانيا، لدينا معلومات تظهر أن سوريا سمحت لسوريين وغيرهم بعبور الحدود إلى العراق.
هذا وقد نقل مراسلنا في دمشق نفي مصادر سورية مطلعة دخول نائب الرئيس العراقي المخلوع الأراضي السورية واتخاذ القيادة السورية إجراءات ضد عناصر حزب البعث المنهار في العراق. جان بلاتشكاي ومزيد من التفصيلات.
نفت مصادر سورية مطلعة صحة الأخبار التي ذكرت بأن نائب رئيس مجلس قيادة الثورة في الحكم العراقي السابق عزة إبراهيم الدوري قد عبر الحدود إلى داخل الأراضي السورية منذ يوم الجمعة الماضي، مؤكدة أن الحدود السورية العراقية مغلقة تماما أمام كل أعضاء النظام العراقي السابق وأعضاء حزب البعث الذي كان يحكم بغداد بمن فيهم المواطنين من أصول عربية غير عراقية. وكان موقع إيلاف الأخبار على شبكة الأنترنت ذكر اليوم أن قائد إحدى فرق الحرس الجمهوري وهو الفريق علي الجيجاوي أكد لها أن الدوري غادر إلى العاصمة السورية إثر سقوط مدينة الموصل في أيدي قوات التحالف. ونقلت إيلاف عن الفريق علي الجيجاوي الذي انحاز إلى قوات التحالف بعد استسلامه أن الدوري غادر مع عدد من رجال النظام السابق وجنرالاته إلى سوريا ثورة تحرير مدينة الموصل. المصادر السورية أكدت أن الكلام السابق غير صحيح، فهناك قرار صدر على أعلى المستويات بإغلاق الحدود أمام تدفق رموز النظام العراقي السابق ويتم الالتزام بهذا القرار. وخير شاهد على ذلك الأخبار التي تتحدث عن وجود أعداد غير محددة من رجالات النظام السابق بالقرب من المعابر السورية المؤدية إلى العراق. وردا على سؤال حول إذا ما كانت هذه المعابر ستفتح أمام المواطنين العرب من أعضاء حزب البعث الذي كان يحكم العراق، قالت المصادر إن الحدود السورية العراقية مغلقة أمام كل من كان ينتمي إلى حزب البعث العراقي دون النظر إلى جنسيته إن كان عراقيا أو من دولة عربية أخرى. كلام المصادر السورية جاء ردا على معلومات صحفية نشرت اليوم أيضا وأشارت إلى أن السلطات السورية أوقفت مجموعة من البعثيين اللبنانيين الذين غادروا بغداد في مقابل السماح لعائلاتهم بالدخول، وعرف منهم صادق شعيب ومحمد السكري. وذكرت التقارير الصحفية أنه ورغم الاتصالات التي أجريت مع المسؤولين السوريين فإنه لا يزال هؤلاء موقوفين منذ يوم الجمعة. وبينت المصادر السورية أن السلطات لم توقف أحدا من هؤلاء، إنما تم إعادتهم إلى داخل الأراضي العراقية. وفيما يتعلق أعضاء حزب البعث العراقي بمن يحملون الجنسية السورية، قالت المصادر إذا ما أراد أي واحد منهم الدخول إلى سوريا فإنه سيواجه العقوبات التي تنتظره، على اعتبار أن المحاكم السورية كانت أصدرت عليهم أحكاما غيابية متفاوتة تصل بعضها إلى عقوبة الإعدام حسب تعبير المصادر المطلعة السورية. ومعلوم أنه ورغم تولي حزب البعث العربي الاشتراكي السلطة في سوريا إلا أن هذا الجناح يختلف جذريا عن الجناح الذي كان يحكم في العراق، والأمر كان وصل بينهما إلى درجة محاولة كل جناح تصفية الآخر، إلى أن تحسنت العلاقات بين الدولتين نهاية العام 97 بعد قطيعة دامت نحو 20 عاما، لكنها ظلت محصورة على المستوى الاقتصادي ولم توافق سوريا على افتتاح سفارة عراقية في دمشق. وفي موضوع ذي صلة بالمسألة العراقية، تلقى اليوم وزير الخارجية السوري فاروق الشرع اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأسبانية أنا بلاسيو. وذكرت وكالة الأنباء العربية السورية سانا إن الحديث خلال الاتصال دار حول مستجدات الأوضاع على الساحة العراقية ومسائل ذات اهتمام مشترك، وهي ذات الملفات التي بحثها الشرع مع نظيره الإيراني كمال خرازي في اتصال آخر تلقاه اليوم أيضا. وكانت المسألة العراقية حاضرة على طاولة المحادثات التي جمعت الرئيسين السوري بشار الأسد والسوداني عمر حسن البشير قبل أن يغادر الأخير العاصمة السورية اليوم عائدا إلى بلاده بعد زيارة استمرت ليومين. وذكرت وكالة سانا إن المحادثات تناولت الأوضاع المستجدة في المنطقة العربية وخصوصا الوضع على الساحة العراقية والأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وكيفية التعامل مع هذه الأوضاع. وقالت سنة إن المحادثات تناولت أيضا أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي العراقية وأهمية التشاور بين القادة العرب في هذه الظروف الصعبة. جان بولاتشكاي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دمشق.
أعلن عبد الله جل وزير الخارجية التركية يوم الثلاثاء أنه لا دليل على امتلاك سوريا أسلحة دمار شامل، لكنه لم يستبعد أن يكون لدى الولايات المتحدة معلومات أكثر في هذا الصدد. ودعا جل الموجود في لوكسمبورغ إلى إجراء محادثات مع الاتحاد الأوروبي، جيران العراق ودول المنطقة الأخرى للتصرف بحكمة لتفادي ما وصفه بتفجير أزمة جديدة. ورأى الوزير التركي أن الوقت قد حان لإعادة الأمن والنظام، وقال:
The region needs stability now. The war is over. Coalition forces are successful. Now,
المنطقة الآن بحاجة إلى الاستقرار. فقد انتهت الحرب ونجحت قوات التحالف، وآن الأوان لإعادة الأمن والنظام في العراق. كما أن على بلدان المنطقة الأخرى التصرف بحكمة وتعقل، وعليها ألا تعطي أي ذرائع.
كما افاد مصدر في وزارة الخارجية التركية ان الوزير عبد الله جل سيشارك في اجتماع وزراء خارجية البلدان المجاورة للعراق الذي تنظمه السعودية في الرياض. وكان وزير الخارجية السعودية الامير سعود الفيصل دعا امس الى انعقاد اجتماع طارئ يوم الجمعة لدراسة تطورات الوضع في العراق وتداعياته على الشعب العراقي خاصة وعلى دول المنطقة بشكل عام، ولكن المصدر لم يذكر الدول التي ستشارك في هذا الاجتماع. كما اعلن الاردن استعداده للمشاركة في الاجتماع، والتفصيلات من حازم بيدين.
رحبت الحكومة الاردنية بالدعوة السعودية لعقد اجتماع للدول المجاورة للعراق لبحث الاوضاع السائدة هناك ومستقبل الدولة العراقية. وقال الدكتور محمد العدوان وزير الاعلام ان الاردن كان من اول الداعين الى جهد عربي مشترك ودور عربي فعال بخصوص ما يجري في العراق، وخاصة لجهة استعادة الأمن والاستقرار وإنهاء حالة السلب والنهب وإغاثة الشعب العراقي، بما في ذلك إرسال المواد الطبية والغذائية والمستشفيات الميدانية، إضافة إلى وجوب لعب دور عربي واضح في مستقبل العراق والإسراع في قيام حكومة عراقية منتخبة تدير شؤون العراق وتحافظ على وحدة أراضيه وسلامة ترابه الوطني. وأكد العدوان في تصريحات صحفية أن الأردن يأمل بأن تستقر الأحوال في العراق بسرعة، وأن تتفق الأطراف العراقية على قيادة تمثل خيارات وطموح الشعب العراقي ليعود إلى مجتمعه العربي. وكان وزير الخارجية السعودي دعا نظراءه في الدول المجاورة للعراق إلى اجتماع يعقد في السعودية الجمعة المقبل لبحث تطورات الوضع في العراق. من ناحية ثانية، فإن وزير الخارجية الدكتور مروان المعشر أعلن أن الملك عبد الله سيقوم بزيارة للبحرين والسعودية ليبحث مع قيادة البلدين تنسيق المواقف حول الموقف العربي حيال العراق. إلى ذلك، فإن البعثات الدبلوماسية الغربية العاملة في الأردن بدأت بإعادة دبلوماسيها وعائلاتهم الذين غادروا عمان قبل بدء حرب حرية العراق، وفتحت السفارة البريطانية أبوابها أمام الجمهور بعد إغلاق جزئي بدأ في اليوم الأول للحرب، وعاد الموظفون الأردنيون في السفارة إلى أعمالهم المعتادة بعد أن كانوا منحوا إجازات مفتوحة. وأعلنت السفارة أنه تم إلغاء النصيحة للبريطانيين بعدم السفر إلى الأردن. وعلمت إذاعة العراق الحر أن الدبلوماسيين وعائلاتهم من السفارات الفرنسية والنرويجية والبلجيكية وبعثة المفوضية الأوروبية واليابانية والسويدية بدأوا بالعودة إلى مراكز عملهم التي كانوا غادروها بسبب الحرب في العراق. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
وفي القدس، أفاد مراسلنا كرم منشي بأن ملامح انفراج الأوضاع في العراق تركت آثارها على الإجراءات الاحترازية والأمنية في إسرائيل.
الشأن العراقي أشغل ولا زال يشغل بال صانع القرار في الدولة العبرية، ناهيك عن الرأي العام وخاصة الجالية العراقية اليهودية من أصل عراقي، وهي من كبرى الجاليات العراقية الإقليمية. وليس سرا أن القيادة السياسية والعسكرية كانتا على صلة وثيقة بالمراجع الأمريكية ذات الشأن قبل وأثناء حرب تحرير العراق من نظام صدام حسين. وبالأمس فقط اتخذ القرار السياسي القاضي بإلغاء حالة التأهب القصوى والاستمرار في الخطوات الوقائية العسكرية مثل انتشار بطاريات صواريخ الباتريوت والحيتس، حيث ألغي القسم الضئيل منها، في حين ألغيت الغرف المحكمة في البيوت وعادت الأقنعة الواقية إلى الصناديق. على الصعيد العسكري الاستراتيجي لابد من التسليم بسقوط التهديد العراقي في إطار ما يسمى بالجبهة الشرقية، والتي تضم سوريا والمنظمات المسلحة الفلسطينية واللبنانية الإيرانية التي تدور في فلكها كما تشير المصادر هنا في القدس. سقوط هذا التهديد معناه مجابهة واقع عسكري استراتيجي جديد لابد من التعامل معه وإدخال التغييرات في أكثر من ميدان، بما في ذلك الاستخباراتي واللوجستي والميداني، الأمر الذي يتطلب إدخال تغييرات معينة على هيكلية الوحدات العسكرية المحاربة. ويأتي هذا في وقت تحتاج فيه الميزانية العامة لتقليص النفقات بما في ذلك العسكرية الأمنية. على كل حال لا زال هذا الموضوع في بداية الطريق، ولكنه يلزم رئاسة الأركان بالتعامل معه في الأسابيع القريبة القادمة. على الصعيد السياسي شدد الوزير الأول أرييل شارون في اليومين الأخيرين على ما أسماه بانقشاعات في أجواء الشرق الأوسط الملبدة بالصراعات، حيث أن سقوط نظام صدام حسين في العراق وتحرير العراق ليعود حرا ديمقراطيا مسالما فتح صفحة جديدة من فرص الانفراج لابد من استغلالها قبل فوات الأوان، وفي مقدمتها إمكانية التوصل إلى حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي على مراحل بعد نبذ الإرهاب والقضاء عليه على حد تعبيره. ونوه شارون بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة التي ستكون محل ترحيب ومشاركة كما قال في صنع الحل على أساس القضاء على الإرهاب، حيث أن الجانب الإسرائيلي مستعد لما أسماه باتخاذ القرارات الصعبة والموجعة مقابل الحل السلمي. وأثنى شارون على القيادة الأمريكية والرئيس جورج بوش بالذات الذي أثبت زعامة عالية وحنكة ودراية تستحق كل التقدير والاحترام لجهة خلق واقع جديد يحمي المنطقة من كوارث أسلحة الدمار الشامل ويضمن لشعوب الشرق الأوسط الحياة الحرة الكريمة، كما قال الوزير الأول الإسرائيلي أرييل شارون. كرم نشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القدس.
أخيرا جاء في تقرير لوكالة رويترز للأنباء أن مساعد آية الله العظمى علي السيستاني أعلن أن الزعيم الشيعي الذي كان مختبئا بعدما حاصر مسلحون منزله في مدينة النجف العراقية المقدسة عاود الاتصال للمرة الأولى منذ 12 يوما. وقال آية الله أبو القاسم الديباجي مساعد السيستاني لوكالة رويترز إن المرجع الذي ما يزال في مكان غير معلن اتصل بابنه ليخبره أنه بمأمن ولكنه ليس مستعدا لاستقبال زوار.
سيداتي وسادتي، من أبرز ما تناولته الصحف الغربية هذا اليوم تعليق حول عمليات التخريب وسرقة مقتنيات المتحف الوطني العراقي، وتقرير من صحيفة أخرى تناول الوثائق السرية للمخابرات العراقية والتي تكشف عن عدد من الحقائق المتعلقة بعلاقات النظام العراقي السابق بروسيا. جهاد عبد الكريم اطلع على هذه الصحف واختار لنا هذه الموضوعات تقدمها ولا صادق.
مستمعي الأعزاء، أهلا بكم في جولة جديدة على الصحافة الغربية الصادرة اليوم، لنقرأ أبرز ما نشرته من تعليقات وتحليلات عن القضية العراقية. الصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية نشرت تعليقا بعنوان جواسيس لصدام، تقول فيه إن غسيل صدام القذر معروض الآن للبيع، ولنا أن نتوقع المزيد في تحديد من هم أصدقائه ومن هم أصدقاؤنا. ففي واحدة من أكثر الروايات متعة لحد الآن، كتب صحفي يعمل لصالح صحيفة ساندي تيليغراف البريطانية تقريرا يقول فيه إنه عثر على لقية في حطام وأنقاض مديرية المخابرات العراقية العامة بعد أن تعرضت للقصف الجوي، وكانت تلك اللقية تمثل كنوزا من المعلومات والوثائق التي تظهر أن موسكو قامت بتزويد صدام بقائمة بأسماء القتلة المأجورين المستعدين لتنفيذ عمليات إرهابية في الغرب، وكذلك تفصيلات عن صفقات الأسلحة مع بلدان مجاورة ومعلومات استخبارية أخرى تتضمن تفصيلات عن محادثات خاصة ما بين رئيس الوزراء البريطاني توني بلير وزعماء غربيين آخرين. وتقول الصحيفة إنه إذا ثبتت دقة ما أوردته الساندي تيليغراف فينبغي على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يقدم شروحات مفصلة لجورج دبليو بوش كي يبرر لماذا يصر أصدقاؤه القدامى في المخابرات الروسية على العمل ضد مصالح الولايات المتحدة. وتنشر انترناشنال هيرالد تريبيون تعليقا بعنوان شجرة الأموال العراقية، تقول فيه ان عملية غزو العراق واحتلاله واعادة بنائه ستكلف دافعي الضرائب الامريكيين اكثر من 100 مليار دولار، لكن هذا البلد يشكل مركزا للارباح لدى بعض الشركات المحظوظة، فقد بدأت الادارة بتوزيع العقود على بعض الشركات المرتبطة سياسيا بها مثل شركة هالي بيرتون التي كانت من بين تلك الشركات الرابحة، الامر الذي بدا وكأنه محسوبية مكشوفة وتقويض لصورة الحرب التي وضعتها ادارة بوش كحملة عسكرية تهدف الى نزع اسلحة العراق وارساء الديمقراطية فيه وليس ربحا ماديا. وتكتب صحيفة الاندبندنت البريطانية تعليقا حول تشكيل الادارة العراقية المقبلة، تقول فيه ان العشرات من العراقيين بمن فيهم منفيون سابقون من المتوقع ان يعقدوا اجتماعا قرب الناصرية للتداول حول كيفية ادارة العراق في فترة ما بعد الحرب، وهذا الاجتماع وكما اكد العديد من الذين سيشاركون فيه هو تجمع اولي وغير متكامل ومفتوح لكل انواع الانتقادات، وستحضره وفود لم يتم اختيارها من قبل الولايات المتحدة، ولم يتضح بعد هل ستكون الامم المتحدة حاضرة ام لا، لكن الاكيد هو ان هذا الاجتماع سينعقد قبل انتهاء حدوث الاعمال العدائية. وتضيف الصحيفة قائلة ان هناك بعضا من الاعمال غير المنتهية بعد والتي ستحتاج الى المناقشة والى اتخاذ القرار بشأنها كقضية عاجلة، الا وهي ما الذي يمكن عمله بشأن قادة نظام البعث واولئك الذين قدموا الخدمات له قبل بدء الهجوم العسكري. فالولايات المتحدة وبريطانيا صنفتا صدام حسين كطاغية مستبد اقترف جرائم حرب، فلم يكن هناك موقف عام بشأن كيفية التعامل معهم عندما يتم إلقاء القبض عليهم. وتنشر صحيفة نيويورك تايمز تعليقا بعنوان نهب الماضي، تقول فيه إن للتاريخ صدى يتردد في بلاد ما بين النهرين، ففي هذه الأرض نشأ الأكاديون والسومريون والآشوريون بالإضافة إلى الجمعيات الدينية التاريخية التي برزت مع ذكر مدن مثل بابل وأور ونينوى، فآثار العراق تروي قصة نشوء الحضارة. وحتى الأسبوع الماضي كانت واحدة من أكثر المجموعات الأثرية العراقية أهمية، ما تزال موجودة في بغداد، لكن ذلك كان قبل أن تجتاحها جحافل السلب والنهب. ففي ظرف ساعات معدودات دنس اللصوص صالات المتحف الوطني العراقي في بغداد، تاركين وراءهم صناديق العرض فارغة مبعثرة، والقطع الفنية المخربة التي أثارت الحزن لدى الكادر الوظيفي الذي لم يكن يقوى على فعل شيء، وبالكاد بدأ بتقييم حجم المسروقات. وتوصل الصحيفة بالقول إن المتاحف والمواقع الأثرية في جميع أنحاء العراق كانت تتعرض لتجريد وإزالة على نحو ثابت منذ عام 1991، فقد تصاعدت وتائر إعادة بيع الأثار العراقية في الدول الغربية، الأمر الذي جعل الآثاريين ومؤرخي الفنون يعبرون عن قلقهم من أن هذه الحرب الجديدة ستؤدي إلى ضياع البقية الباقية لكنوز الأثار العراقية. فطلبوا من وزارة الدفاع الأمريكية تنفيذ بنود اتفاقية لاهاي التي نصت في بعض فصولها على حماية الممتلكات الثقافية في مناطق الحروب. وفي صحيفة واشنطن بوست يكتب إي جي ديون جونيور تعليقا بعنوان ثمن الحرية، يقول فيه: إذا كنت تعتقد أن الحكومة شريرة وغير ضرورية ولا فائدة ترتجى منها، فتأمل صور أولئك الذين يسلبون وينهبون البيوت والفنادق والمستشفيات في العراق، وتحسس تنهدات المسؤولين عن المتحف الوطني للآثار العراقية وهم يعربون عن انشداههم إزاء ما قامت به الجموع الغاضبة من تدمير للقن أثرية لا يمكن تعويضها. فالدرس الذي قدمه أولئك اللصوص أولي وغالبا ما يتم تجاهله، وهو أن بديل الطغيان ليس إلغاء الحكومة وغياب حكومة ملتزمة بحماية القانون، إذ لم يكن هناك حقوق، فمن دون وجود حكومة لم تكن ثمة وسيلة لدى الأشخاص لإثبات أحقيتهم للملكية أو للحرية الشخصية الأساسية أو للحياة نفسها.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
I'm gonna make it. ولا أجد راحتي من حرقة فراقك.